للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. ذكر الإمام ابن قدام المقدسي في كتابه التوابين هذه القصة أيضا إن صحت، المالك ابن دينار يقول، وهو أحد علماء السلف، يقول مالك ابن دينار كان جنديا عسكري، وكان سكيرا يشرب الخمر في كل ليلة، ثم أخذ جارية وتزوج جارية وأنجب منها طفلة صغيرة، فكان يحب هذه الطفلة حبا جما، وتعلق قلبه بهذه البنت الصغيرة، بنته الصغيرة. وفي ليلة من الأيام، وفي يوم من الأيام، بعدما غاب فترة من الزمن، وإذا بزوجته تخبره عندما أتى إليها إن الله عز وجل قد استرد وديعته، يعني ماتت هذه الطفلة الصغيرة. فكما تعلم هو في السابق أن الحل أن يشرب الخمر، فبدأ في شرب الخمر وشرب وشرب حتى سقط مغشيا عليه، ثم ذهب في حلم وفي سبات عميق، فرأى فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، وأن الناس كلهم مشغول بنفسه. يقول: وبينما هو في عرصات يوم القيامة، وإذا بتنين ضخم يأتي إليه من بين الناس كلهم ثم يجري خلفه. يقول: فهربت وصلت إلى النار، فأردت أن ألقي بنفسي في النار خوفا من التنين. وتعلمون النار تأتي يوم على عرصات يوم القيامة، لها 70,000 زمام، وعلى كل زمام 70,000 ملك تريد أن تأكل كل من في على أرض المحشر. يقول: فأردت أن ألقي بنفسي في النار، فسمعت هاتفا يقول: ارجع، فلست من أهلها. يقول: فرجعت، ثم بدأت أهرب مرة أخرى من هذا التنين، حتى أتيت إلى رجل عجوز كبير في السن جالس، فقلت له: أنقذني من هذا التنين. فقال: لا أستطيع، أنا رجل كبير في السن، فماذا أفعل مع هذا التنين؟ لكن اذهب إلى ذلكم القصر لعل لك فيه وديعة. يقول: فذهبت إلى هذا القصر، وإذا بابنتي تخرج وتطل علي من فوق هذا القصر وتشير بيدها، فهرب التنين، فجاءتني واحتضنتني، ثم قالت لي: يا أبتاه، هذا التنين هو عملك السيء، ضخمته وكبرته حتى صار بهذا الحجم، وأما الرجل العجوز الكبير في السن فهذا عملك الطيب، ضعفته حتى صار بهذا الضعف. وتعلمون في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في القبر يمثل العمل الصالح على صورة رجل طيب الرائحة، طيب الملابس، حسن المنظر، فيأتي إلى الإنسان يوم القيامة إن كان من أهل الجنة فيقول: أنا عملك الصالح. يمثل العمل الصالح في صورة رجل، وإذا كان والعياذ بالله عمل سيء فإنه يمثل أيضا في صورة رجل، لكن كريه المنظر، كريه الرائحة، خبيث المنظر، فيأتي إلى هذا الإنسان البعيد عن الله عز وجل فيقول: أنا عملك السيء. فكأن الإنسان هو بنفسه يصنع، أو من خلال أعماله يصنع هذا الشيء. فقالت: أما الرجل الكبير في السن فهو عملك الصالح ضعفته، وأما نحن فنحن أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا، فنشفع لآبائنا وأمهاتنا يوم القيامة. ثم قرأت على أبيها هذه الآية العظيمة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما هذا الشاب، والذي كان أيضا عندنا في المدرسة، فقبلته قبل بعد عدة سنوات من تخرجه من المدرسة، وكان شابا، يعني زي ما يقولوا شاب عادي، ما كان عليه أي استقامة، مع أنه كان يعني شاب ما شاء الله حريص على دراسته ومتفوق، وكنا حريصين على أن يعني يكمل هذا الشيء وهذا الجد والاجتهاد في الدراسة، يكمله أيضا بالتدين. يعني بعض الشباب يظن الآن هذا التدين أو هذا التطوع إنه المسألة اختيار، يعني أنا حر، أبغى أصير مطوع ما أبغى. على واحد من الشباب يمكن قلتكم على هذا الشيء، لما أديته شريط قال أبوي مطوع، يعني خلاص واحد منا، لازم العائلة كلها مطاوعة. هي المسألة باختيار ولا باختيارك، قضية إن الإنسان يصير متدين أو مطوع على قولهم ما هي قضية اختيار بالكيف الواحد أنا أبغى ولا ما أبغى، لا، هذه قضية إجبارية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية إن مسميات، هذا اسمه مطوع ولا اسمه لا، إحنا ما هو قضية المسميات، قول إنسان مستقيم. قضية الاستقامة على أمر الله عز وجل هذا أمر واجب على كل إنسان، بل هو الأمر الذي خلق من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مو قضية والله أنا أبغى ولا ما أبغى. طيب أنا دحين ما أفكر في الوقت الحاضر، أنا لسه خليني لما أكبر، هو بكيفي ولا بكيفك؟ لا، قضية إجبارية، لازم الإنسان يصير مطوع، يصير مستقيم، لأنه أصلا ما خلق إلا لهذا الشيء. هو ما خلق عشان يكمل دراسته، ولا خلق عشان يكمل أمور الزواج ولا أمور الدنيا ولا غير ذلك، لا، ما خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. المشكلة أن انشغلنا بالرزق اللي مو علينا ومو مسؤوليتنا، وتركنا الشيء الذي هو مسؤوليتنا ونحن مكلفين به، وهو الاستقامة على أمر الله عز وجل، إلا من رحم الله عز وجل. فهذا الشاب كان جادا ومجتهدا في دراسته، لكن ما كان حريص على قضية الاستقامة. قضية الاستقامة زي ما قلنا مو قضية فقط مظهر خارجي، وإن كان هذا مطلوب. يعني بعض الشباب يقول أنا وسط، كيف وسط؟ يعني لا تلعب لا دفاع ولا هجوم، يا فين كورة؟ إحنا ما فيها وسط يا حبيبي، يا صاحب مع اليمين ولا مع الشمال. الاستقامة ظاهرا وباطنا أيضا، ما هي قضية ظاهرية والله أنا خلاص أعفي اللحية وقصر الثوب وانتهى، هذا هو التدين. لا، التدين ظاهر وباطن. لكن ما يجي بعض الشباب ما شاء الله تبارك الله ظاهر ولابس سروال طيحن، وقال هنا الإيمان في القلب، الله أكبر عليك، مقفل عليه. طيب إلى متى الإيمان في القلب؟ ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت، هذه المضغة اللي هي القلب، صلح الجسد كله، يبان على الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا نحن مطالبون يا أحبة أن نصلح الظاهر والباطن، ونبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل في كل أمورنا الظاهرة والباطنة. هذا الشاب كان ظاهره غير مستقيم، فالمقابلته بعد عدة سنوات في الحرم المكي، وإذا به ما شاء الله ظاهر الاستقامة. وأمر السرائر عند الله عز وجل، نحن لسنا مطالبين بأن ننقب عن السرائر، لكن نعامل الناس بالظاهر كما أمرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكما كان يعامل المنافقين وجميع المسلمين يعاملهم بالظاهر. فسألته عن سبب هذا التغير وكيف بدأ الصفحة جديدة مع الله عز وجل. يقول كنت كغيري من الشباب، يعني خاصة أيامها دوبا بدأت الفضائحيات ودوبا بدأت يعني الأمور هذه، فكان كالعادة يقول أقلب في القنوات، وإذا على إحدى القنوات أضع على قناة، وإذا بذلك الشيخ يتكلم بكلام، أول مرة أسمع مثل هذا الكلام. يقول الشيخ يتكلم من هنا وأنا تذرف دموعي من هنا، وسبحان الله، يقول ما خلص الشيخ من كلامي وإذا بدأت أنا مع الله صفحة جديدة. سبحان الله، هو كان يقلب يدور على فيديو كليب جديد، أغنية جديدة، ولا فيلم ولا مسلسل ولا غير ذلك، وإذا الله عز وجل يريد إلا أن ينقذه، ويريد أن يبدأ صفحة جديدة معه سبحانه وتعالى، فيجعله يسمع من وسط هذه الفضائحيات، يسمع هذا الكلام ويستمع إليه، ثم يبدأ مع الله صفحة جديدة. وهذا خيار واختيار من الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا هذا الشاب جاء إلى إبراهيم ابن أدهم فقال أنا مبتلى بالمعاصي وأريدك أن تنصحني. يقول حاولت أن أبطل الأشياء، يمكن زمانهم غير الأشياء اللي عندنا الآن، حاولت أبطل أفلام، حاولت أبطل مقاطع، حاولت أبطل هذا الأمر، حاولت أبطل معاكسات بنات، ما قدرت أبطل، ما قدرت أترك هذه الأمور، فانصحني بأمر لعلك تعظني بهذا الأمر. فقال له إبراهيم ابن أدهم فقال له إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. أنت الآن تبغى تعصي، مو معقولة تيجي عند بيت واحد وتأكل في بيت هذا الآدمي وفي نفس الوقت جالس تعصيه، يعني حتى من حياء منه يعني ما تقدر تفعل هذا الشيء. فقال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، يعني مو معقولة تأكل رزق الله وتستعين برزق الله على معصية الله. فقالوا من أين أكل؟ كل هذا الأكل والشراب كله من رزق الله عز وجل ومن عند الله عز وجل، ما هو من عند أحد من الناس. فقال كيف تعصي الله عز وجل والله عز وجل هو الذي يطعمك ويسقيك؟ قال طيب زدني. فقال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. فقال أين؟ ولله ملك السماوات والأرض، فين أسكن إذا ما أسكن إلا في على أرض الله عز وجل. فين فاسكم؟ في المريخ، كلها لله عز وجل، المريخ وبلوتو وكل الكواكب سبحان الله سبحانه وتعالى. فقال وأين أسكن؟ فقال كيف تسكن في أرض الله وتأكل من رزق الله ثم تعصي الله سبحانه وتعالى؟ فقال زدني. فقال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاذهب إلى مكان لا يراك فيه. أنت الآن مو تبغى تعصي الله عز وجل، إذن ابحث عن مكان لا يراك الله عز وجل فيه. فقال وأين؟ أين المكان الذي لا يراك الله؟ ممكن تختفي عن جميع الأنظار، لكن لا تستطيع أن تختفي عن أنظار الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني أذكر حتى أحد الشباب بدأ صفحة جديدة بسبب هذه الكلمة. يقول كان زميله في الطاولة في المرحلة الثانوية فكتب إليه هذه العبارة المشهورة: أجعلتني أهون الناظرين إليك. تخيل الله سبحانه وتعالى يقول الواحد منا: أجعلتني أهون الناظرين إليك، يعني الآن اختفيت عن جميع الأنظار حتى عن أخوك الصغير، ثم بعد ذلك وأنا مطلع عليك ومع ذلك جعلتني أهون الناظرين إليك، استحيت من أخوك الصغير وما تستحي مني وأنا رب العالمين. فكانت هذه الكلمة العظيمة سبب في هداية هذا الشاب. فقال هذا الرجل: وكيف يا إبراهيم ابن أدهم، كيف تريد أن أذهب إلى مكان لا يراني الله عز وجل؟ فقال: أما تستحي تأكل من رزق الله وتسكن في أرض الله ويراك الله عز وجل ومع ذلك تعصيه؟ ما هي الجرأة هذه على الله عز وجل؟ فقال زدني يا إمام. فقال إذا جاءك ملك الموت فقول ليس وقته الآن، الآن مو وقتك لسه، أنظرني. فقالوا هل هذا الأمر بيدي؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، المسألة مو بيدي، إذا جاء ملك الموت ما في انتظار. فقال كيف تأكل من رزق الله وتسكن في أرض الله ويراك الله عز وجل، وإذا جاءك ملك الموت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ومع ذلك مصر على معصية الله عز وجل؟ فقال زدني. هات الخامسة يا إمام. فقال إذا جاءت يوم القيامة زبانية النار وأرادوا أن يأخذوك إلى نار جهنم لأنك استمريت على معصية الله عز وجل ولم تتب منها فامنع نفسك عنهم. فقالوا هل أستطيع أن أمنع نفسي عن الزبانية؟ من يستطيع؟ عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فقال كيف تسكن في أرض الله وتأكل من رزق الله وثم تعصي الله عز وجل وهو يراك، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك الموت، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك الزبانية يوم القيامة ثم تعصي الله عز وجل؟ فقال آمنت بالله عز وجل. وبدأ هذا الشاب صفحة جديدة مع الله عز وجل لأنه فكر بعقل: نعم، كيف أكون في مكان لا يراني الله عز وجل؟ بل كل مكان يراك الله عز وجل. الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، من يرى هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذه كلمة عظيمة خرجت من إمام، لكن عندما تخرج من هؤلاء الأئمة الأعلام فإنهم يؤثرون لأنها تخرج من قلوبهم وليس مثلنا تخرج من الألسنة فقط. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما.
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاق.